الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. في مثل هذا اليوم نحن على موعد مع دروس مختصرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الدروس مختصرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. كنا تحدثنا عن ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه على الناس ليؤوه ولينصروه، وكيف أجابه أهل الطائف برفض دعوته بل ورميه بالحجارة حتى أدموا قدماه الشريفتان، قدميه الشريفتين عليه الصلاة والسلام. قال فصل: الإسراء والمعراج هو عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، وأسري لرسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح، لأن بعضهم يقول أسري بروحه، والصحيح أنه أسري بجسده. الله سبحانه وتعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فأسري بجسده صلى الله عليه وسلم. قال: على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس من أرض فلسطين، المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى عند الشيعة ليس هو المسجد الأقصى الموجود اليوم، هذا من أجل أن تعلموا أن تظاهرهم بنصرة المسجد الأقصى غير صحيح، فإنه مخالف لعقيدتهم. فهذا الكليني أحد مرجعيات الشيعة المعتمدة، وكتابه أصول الكافي بمثابة صحيح البخاري عند أهل السنة. فيقول الكليني في تفسيره عند تفسير قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال: ليس الأقصى الذي يذهب إليه الناس اليوم من أرض فلسطين، إنما هو الأقصى أي الأبعد وهو في السماء. إذن هكذا هو في اعتقاده، أن المسجد الأقصى في السماء ليس في الأرض. فليستحي من ينخدع بدعايات وأكاذيب الشيعة والرافضة أنهم ينصرون أو يهدفون إلى تحرير المسجد الأقصى. مستحيل أن يحرروا المسجد الأقصى الذي حرره عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب هو عدوهم. هذا قلنا للفائدة. وقد ذكرت أقوالهم في مباحث مستقلة من كتبهم في تفسير المسجد الأقصى. قال: راكبا البراق، البراق دابة فوق الحمار ودون البغل، كما جاء في حديث مالك بن صعصعة في صحيح البخاري، في صحبة جبريل عليه السلام. هذا أشرف رحلة رحل فيها النبي صلى الله عليه وسلم برفقة جبريل الأمين إلى بيت المقدس ثم إلى حيث شاء الله من العلا. فنزل ثم أي هنالك. وأما بالأنبياء ببيت المقدس فصلى بهم، نؤمن بذلك أنه صلى بالأنبياء ببيت المقدس، قيل بأرواحهم وقيل دون ذلك، وهذا الأقرب. ثم عرج به تلك الليلة، لأن الأنبياء أحياء عند ربهم، أرواحهم حية. ثم عرج به تلك الليلة من هناك إلى السماء الدنيا، أي التي تلي الأرض، يقال لها السماء الدنيا لأنها سماوات سبع وأراضون سبع، ثم للتي تليها، ثم الثالثة، ثم التي تليها، ثم الخامسة، ثم التي تليها، ثم السابعة، وكان يمر كلما يمر بسماء فيرى نبي من الأنبياء في تلك السماء يسلم عليه ثم ينصرف، حتى وصل إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ورأى عندها جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها، له 600 جناح، كل جناح سد الأفق، هذه الصورة الملكية. وقد كان ينزل جبريل بصورة أحد من الصحابة، ما اسم ذلك الصحابي؟ دحية الكلبي رضي الله عنه، كان جميلا دحية. سؤال آخر، من هو الذي كان من الصحابة يشبه عيسى بن مريم؟ عروة بن مسعود، نعم. ومن هو الذي كان يشبه المسيح الدجال؟ وقال أيضرني شبهه يا رسول الله؟ صحابي، قال لا يضرك شبهه، عبد العزة ابن قطن. قال واختلف العلماء هل رأى ربه عز وجل أو لا على قولين، صح عن ابن عباس أنه قال رأى ربه، وجاء في رواية عنه رآه بفؤاده، أما رآه بأم عينه فلا، لكن جاء عن ابن عباس أنه رآه بفؤاده، وقيل رأى جبريل، رأى جبريل. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت ذلك على قائله وقالت هو وابن مسعود إنما رأى جبريل، إنما رأى. وهذا هو الصحيح، ومن أثبت رؤيا قلبية أيضا قول معتبر، رؤيا قلبية بقلبه لا بعينه، لأن رؤيا العين لا تكون إلا في أحكام الآخرة. ولما سأل موسى أن ربه أن يرى ربه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين. وروى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن عبد الله بن الشقيق عن أبي ذر أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا، رأيت نورا، هذه قالوا أنها أصح، رأيت نورا. قال فهذا الحديث كاف في هذه المسألة، نعم أنه رأى نور، هذا يوافق قولهم رآه بقلبه. ورأى أيضا جبريل، أما هذا ثابت أنه رأى جبريل. قال: ولما أصبح رسول الله في قومه أخبرهم بما أراه الله من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستجرأوا عليه، قالوا: خلاص جل محمد، كنا نظن أنه عاقل، أما الآن خلاص مجنون خالص، ما لكم؟ قالوا: يزعم أنه أسري به من بيته بمكة إلى الشام في ليلة ورجع إلى مكة، وهم يقطعون تلك المسافات أشهر، هم يعرفون رحلة الشتاء والصيف، كانوا يرحلون إلى الشام وإلى اليمن يعرفون. فقال: من شاء الله منهم، عقلاؤهم وذو الرأي منهم، صف لنا بيت المقدس. وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سبق أن ذهب إلى ذلك المكان، صف لنا. قال: فجعلت أصفه لهم. قال: فأهمني ذلك، لأنه ذهب في الليل وتسافر إلى مكان عشرات المرات ليل، ما تستطيع أن تصفه مثل ما لو ذهبت النهار. قال: فجل الله لي بيت المقدس، فجعلت أنعته لهم، فقالوا: أما الوصف فقد صدق. يعني يصفه لهم كأنه يرى، فقالوا: أما الوصف فقد صدق. ولكن الحقيقة كابروا وأنكروا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، كانوا يرون أشياء لا يمكن أن تفسر إلا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استكبروا وأعرضوا عن ذلك. لما سألوه آية، سأل الله آية فأعطاه آية انشقاق القمر، فانفلق القمر فلقتين، فلق على جبل أبي قبيس بمكة، وفلق على الجبل المقابل. قالوا: محمد سحر أعينه، وصل به السحر إلى أنه يخيل لكم أنكم تروا القمر منشق وليس منشق. فقال بعضهم: ابعثوا إلى أهل البادية، محمد سحركم، اذهبوا ابحثوا في أهل البادية، فإن رأوا ما رأيتم فقد صدق، وإن لم يروا فقد سحر أعينكم. فسألوا أهل البادية فأخبروهم أن في الساعة والليلة الفلانية رأوا انشقاق القمر، قالوا: سحر عم الحاضرة والبادية، غطى الكل، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، سحر عام شامل غطى الحاضرة والبادية. المعاند لا سبيل لك إلى إقناعه أبدا، على مذهب عنزة ولو طارت، تعرفون هذا المثل؟ قالوا: كان جماعة من الناس رأوا شبحا من بعيد فاختلفوا، أهي عنز أم طائر؟ أحدهم يقول هو عنز، والآخر يقول بل هو طائر. قال أحدهم: عندي لكم رأي، نرمي بالحجر، فإن مشى فهي عنز، وإن طار فهو طائر. قالوا: أصبت. فرموا بحجرة فطار. قال صاحبنا المعاند: قال عنزة ولو طارت، ما يريد إلا قوله، افترض أنها طارت لكن هي عنز. فبعض الناس على هذا المذهب، عنزة ولو طارت ما يمكن يسلم لك أبدا، تجيه يمين شمال لا يمكن أن يسلم أبدا. ذكروا من قصص المعاندين أن رجل كان يقرأ، وهذا من آل شيبة، كان يقرأ في المصحف، فرأى قول الله عز وجل ووضع السقاية في رحل أخيه، قال: وضع السفينة في رحل أخيه،
كيف تدخل السفينة في رحل أخي؟
فقال لها أحدهم، قال يا أخي السفينة ما تدخل في الرحل، قال هكذا في مصحفنا،
هكذا ما نثبت إلا في قراءتنا، قال عندنا قراءة هكذا في مصحفنا،
أي في مصحفك السفينة في رحل أخي؟
فهكذا أمثال هؤلاء كثير.
قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم ويقول من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي. هذا وعمه أبو لهب لعنه الله، أبو لهب. النبي عليه الصلاة والسلام أدرك من أعمامه أربعة، مسلمين وكافرين، فمن المسلمان ومن الكافران؟ حمزة والعباس. الحمزة حمزة والعباس مسلمان، والكافران أبو لهب وأبو طالب. أبو لهب وأبو طالب ذكر العلماء قالوا أولئك من أسمائهم حمزة والعباس، عبدوا لم يعبدوا لغير الله، أولئك عبدوا لغير الله فماتوا على الكفر، لأن أبو لهب اسمه عبد العزة، وأبو طالب قيل عبد الكعبة، كان يقال له عبد الكعبة، عبدوا لغير الله. الشاهد أن هذا أبو لهب عمه أخو أبيه، ومع هذا كان يمشي وراءه ويقول لا تسمعوا من ابن أخي إنه كذاب. فكان أحياء العرب يتحامون لما يسمعون من قريش عنه، إنه كذاب، إنه ساحر وكاهن وشاعر، أكاذب يقذفونها بما بها من تلقاء أنفسهم، فيصغي إليهم من لا تمييز له من الأحياء. وأما الألباء أي العقلاء إذا سمعوا كلامه وتفهموه شهدوا بأن ما يقوله حق وأنهم مفترون عليه فيسلمون.
طيب، ورغم ذلك في هذه الحادثة الإسراء والمعراج لم يثبت أنها كانت في ليلة 27 من شهر رجب، ولا أيضا يشرع الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، فإن هذه من الأعياد المحدثة في الإسلام. ومن جميل ما يذكر في هذا الموضع ما ذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه كان من أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من الرجال، فلما أشيع هذا الخبر قالوا اليوم نأتي إلى أبي بكر ونفكه عن صاحبه، نبين له أن صاحبه قد جن. فجاءوا إلى أبي بكر قالوا يا أبا بكر إن صاحبك يزعم أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماء ثم أصبح بين ظهرين مكة. ماذا كان جواب بكر؟ إن كان قال ذلك فقد صدق، لا إله إلا الله. نريد أن يكون منهجنا هكذا كمنهج الصديق، إن قال ذلك فقد صدق، سواء فيما استوعبته عقولنا أو فيما لم تستوعبه عقولنا. بعض الناس مزاجي يعترض على الحديث وعلى السنة بعقله، فما رد بعضهم حديث الذباب إذا وقع في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء. قال بعضهم صدق قول النصراني ولا أصدق قول النبي في هذا، النصراني قال اكتشف أنه كله داء، هذا النصراني كذاب حتى فاشل في الطب،
الناجحين في الطب من النصارى وغيرهم أثبتوا هذه الحقيقة، أن في إحدى الجناحين داء وفي الآخر دواء. وهكذا كثير منهم يرد كثير من السنة بالعقل وبالرأي، ليكن حالنا كحال الصديق، إن قال ذلك فقد صدق. شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول به، والحمد لله الآن قد صفيت السنة ودونت، ما جينا إلا على شيء جاهز. ماذا صنعنا نحن؟ الله إلا اجتهدنا كما اجتهد الأئمة من قبلنا ولا صنعنا شيئا، جينا على كتب جاهزة، ما بقي إلا نقرأ ونحفظ ونلقي على الآخرين. أئمتنا رحمة الله عليهم كانوا يسافرون الأسفار من أجل الحديث الواحد. الإمام أحمد بن حنبل قال شربت بولي في سفري لطلب الحديث مرتين. اشرب بولة، انت الآن اليوم تشرب ماء من البرادة مثلج مبرد وما تطلب العلم، كيف لو وصل بك الحال إلى حالة الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ وهو صاحب المقولة الشهيرة التي جعل يرددها بعض الفنانين، لابد من صنعة ولو طال السفر. هذه قولة الإمام أحمد رحمه الله لما رحل إلى صنعاء إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني، قال لابد من صنعة ولو طال السفر، ولو تحنى كل عود ودبر، يقول لو انكسرت كل عصا في يدي لابد أن أصل إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف. وغيرهم كثير في رحلة في طلب العلم. ولعل من المناسب أن نختم بهذا القصة، قصص تشد الانتباه شوي إن شاء الله. ذكروا في ترجمة القاسمي أنه رحل لطلب العلم إلى المدينة النبوية إلى الإمام مالك بن أنس، والإمام مالك يماني أصبحي من لحم الصبيحة، إمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة أصبحي يماني، فانتقل إلى المدينة وأصبح هو مفتي المدينة وعالم المدينة النبوية وقال إمام دار الهجرة. فكان يرحل إليه الناس من كل مكان، من الشام ومن العراق ومن اليمن ومن كل مكان. فرحل إليه جمال الدين القاسمي هذا. في أول ما عرس وفي أول شهر جاء موسم الحج، فحج مع الحجيج، ثم رأى حلقة الإمام مالك والناس حوله قال هنا أجلس، نسي أنه عرس أنه حديث عهد بعرس. اليوم حديث عهد بعرس ما يخرج المسجد يصلي، فظن يذهب يطلب العلم ويترك أهله. يقول عرس له 40 يوم من غير صلاة، فذهب وبقى في حلقة الإمام مالك. ترك زوجته حامل في الشهر الأول، ولدت زوجته، ومرت سنوات والرجل عند الإمام مالك يطلب العلم، إلى أن مضى ما يقارب 18 عاما وهو يطلب العلم. بعدها جعل الناس يسألون، ما يدرون إيش خبر الإمام هذا جمال الدين القاسم. كبر ولده بعد أن وضعته وصار شابا، بدأ يفكر قال لماذا لا أذهب أحج مع الناس وأسأل، أن ابن لي أتى إلى هذه البلاد يريد يعرف خبر أباه هل هو حي أم ميت. فذهب مع الحجيج، فنزلوا مكة ثم نزلوا إلى المدينة. وكان جمال الدين القاسمي هذا من عادته أنه إذا جاء حجاج من جهة الشام يستقبلهم ويسألهم يستخبرهم عن أهله وأولاده. في ذلك العام قال جعلت أعانقهم، فجاءني فتى براق الثنايا، قال فعانقني فضممته فشممت منه رائحة الولد، فقلت من أنت يا بني؟ قال أنا عبد الرحمن ابن جمال الدين القاسمي. قال أنا أبوك يا بني. فانهمرا بالبكاء، بكى الأب وبكى الابن، يلتقي بأبيه بعد 18 عاما في غربته في طلب العلم.
فماذا صنعنا نحن لهذا الدين ولهذا العلم؟ يتثاقل أحدنا أن يحضر درسا والمسجد بجانبه، لا يرحل ولا يترك أهل ولا أولاد ولا شيء من ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.